السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في ربع المهلكات إلى كتاب آفات اللسان. ويعني يصح التنبيه على أن ربع المهلكات هو أهم ربع فعلا في هذا الكتاب، وهو منافع جدا لمن تأمله في أمراض القلوب وأمراض الأخلاق والأمراض التي تترتب على ذلك من أمراض السلوك الظاهر. وربع المنجيات من الأعمال القلبية المنجية هو متكرر في كثير من الكتب، ككتب الأعمال القلبية وكتب مدارج، كتب ابن القيم ومدارج السالكين وغير ذلك. لكن ربع المهلكات والتفصيل في الأخلاق المذمومة والأمراض القلبية لا يوجد مثل هذا التفصيل إلا في كتاب الإحياء للغزالي، والذي اختصره ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم اختصره ابن قدامة وهذبه في مختصر منهاج القاصدين. لذلك هذا الربع وإن أطلنا فيه النفس قليلا ولكنه نافع جدا. قال كتاب آفات لسان: قال: آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. هي ليست القضية في الصمت، وإنما القضية في الحقيقة في القدرة على إلجام اللسان. يعني هو الصمت في موطن تطالب أنت فيه بالكلام مذموم، والكلام في موطن تطالب فيه بالصمت مذموم أيضا. إذن المهارة والملكة التي ينبغي أن تكتسبها هي ملكة ومهارة أنك تضع الكلام في موضعه وتصمت في موضعه. قال: اعلم أن الصمت يجمع الهم ويفرغ الفكر عامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا، فقلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، هذه رواية، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، رواية أخرى، يعني يكب ويكب، أو قال: على مناخرهم، وهذه رواية، إلا حصائد ألسنتهم، وإلا في رواية أخرى الضبط يكون إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر: من كف لسانه ستر الله عورته، لأنها في الحقيقة أخف عضلة وأكثر عضلة تتحرك في جسم الإنسان هي عضلة اللسان، وأخف عضلة في تحركه على الإنسان. والكلام شهوة من الشهوات، فمن استطاع أن يقاوم ذلك وأن يجاهد نفسه في هذا بحيث لا يكون نطقه إلا ذكرى أو في المقام الذي يطيع فيه الله تبارك وتعالى، ويترك كل معاصي اللسان وآفاته، فهو قد جاهد جهادا عظيما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. وكأن الدين نصفان، نصف في حفظ اللسان ونصف في حفظ الفرج. حتى بعض الناس يقولك إيه على الزواج، إن هو كمل إيه نص دينه ربنا يعينه عن نصف الآخر. في الحقيقة النصف الآخر هو أن يستقيم لسانه، هو أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى في أخطر الأعضاء وهي اللسان. قال مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، إنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. يعني عندك ودنين ولسان واحد، فطبيعي جدا أنت تسمع أكثر مما إيه تتكلم. وقال مخلد ابن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. وهذه من المهارة التي نتكلم فيها، مهارة إلجام اللسان. أستطيع أن أمسك لساني، أستطيع ألا أخطئ في أحد، وألا أقع في المعاصي بحيث أفتقر بعد هذا إلى أن أعتذر إلى فلان، إلى أن أتبرأ من ظلم فلان. والمفلس في الحقيقة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات، ولكن يأتي وقد شتم هذا وصف كدم هذا وآذى هذا حتى يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسنات طرح عليه من سيئاتي ثم طرح في جهنم. هذا المفلس أصل إفلاسه بسبب لسانه، بسبب أنه كان يعمل أعمال حسنة ويعمل أعمال صالحة كثيرة، ولكن لا تثبت في صحيفته لأنه يضيعها بغيبته، يضيعها بنميمته، يضيعها بكذبه، يضيعها بزوره إلى غير ذلك من إيه؟ من آفات اللسان، فضلا عن المعاصي الأخرى. ولكن أسهل شيء هو الولوغ في أعراض الناس، والكذب والزور والغش والحلف الممحق لبركة السلعة، كثرة الحلف وغير ذلك، مما أصبح الآن عند الناس لا ده بياع، لا ده بيعرف يبيع للناس، لا ده بيعرف يقدم سلعته. والسلعة دي مش لازم تكون مادة، ممكن تكون فكرة، ممكن تكون قضية هو عايش بيها، أو حتى وجهة نظر عن شخص، أو وجهة نظر عن جماعة، أو وجهة نظر عن أيديولوجية. للأسف الشديد حتى كثير من المتدينين يقع في الغيبة، ويقع في الفحش والتفاحش، ويقع في كلام الزور خدمة لجماعته أو خدمة لأيديولوجيته ونظريته، وجهة نظري عن الشيخ فلاني وعن العالم فلاني باسم الجرح والتعديل، وهو جرح وتجريح. هذا حتى أصبح فيما ينتسبون إلى الدين وينتسبون إلى الصلاح. قال: ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. طبعا ده إيه؟ ده احنا بنبدأ من الإيه؟ من أقل حاجة، أقل خطورة، الكلام فيما لا يعني. والعجيب أن من الأركان التي عدها العلماء من أركان الدين في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مع أنك حين ترى ذلك تقول تدخله فيما لا يعني قد لا يشكل كبيرة، أو قد لا يشكل معصية كبيرة، فكيف يكون من أسس الديانة والشريعة؟ نقول: لأن هذا الأمر في الانشغال بما لا يعنيه، والانشغال بما لا يعنيه سيشغله عما يعنيه، والذي يعنيه هو ما يرضي ربه تبارك وتعالى، والذي لا يعنيه هو ما لا يقربه من الله، وليس من وظائفه، وليس من واجباته، وليس مما يحاسب عنه، وليس مما يسأل عنه. فلماذا هو يشغل نفسه به؟ فهو كده قد انحرف عن حقيقة الامتحان الذي هو فيه، وعن تصور الامتحان. هو في هذا، في الكلام فيما لا يعنيه دليل على غفلته، دليل عما مراد منه من تحقيق العبودية لله في كل جارحة من جوارحه، في كل لحظة من لحظاته، في كل مكان من أمكنته، في كل حركة، في كل سكنة، إلى غير ذلك. طريقته في الانشغال بما لا يعنيه، والانشغال بالترهات، والانشغال بالتفاهات، والانشغال بسفاسف الأمور، لا شك أنه سيشغله عما يعنيه، سيشغله عن الفاضل، سيشغله عن معالي الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما ينشغل بسفاسف الأمور ينشغل عن معالي الأمور، ما ينشغل بما لا يعني ينشغل عما يعني، من ينشغل بفعل الطاعات ينشغل عن فعل المعاصي، من ينشغل بفعل المعاصي ينشغل عن فعل الطاعات. لماذا؟ لأن القلب وعاء واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يملأ بشيء يطرد الآخر، يملأ بالحق يطرد الباطل، حتى وإن كان من لوازم الحق، حتى من المستحبات، فإنه يطرد الفراغ والغفلة والمكروهات فضلا عن المعاصي والكبائر والمنكرات. فنكن حريصين جدا على قلوبنا، نكن حريصين على أذهاننا، نشغلها بالنافع، نشغلها بالأعلى، بمعالي الأمور، بطلب الجنة، بطلب الفردوس الأعلى، بطلب الاستعمال في خدمة الدين، بطلب العلم النافع، بطلب حقائق النصوص، بطلب حقائق القرآن والسنة وتفسيرهم، بطلب بث ذلك في الآفاق، بطلب أن نجاهد في سبيل الله بألسنتنا، ثم أن نجاهد بأيدينا، وأن يرزقنا الله عز وجل الشهادة، بطلب أعلى مراتب الدين في الدنيا وأعلى مراتب الجنة في الآخرة. ينبغي على الإنسان أن يفهم أنه سوى ذلك هو في خسر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكل يبيع عمره، الكل يبيع وقته، الكل يبيع شبابه، الكل يبيع صباه، الكل يبيع كهولته، الكل يبيع شيخوخته، الكل يبيع أيامه ولياليه، الكل يبيع لحظاته. منهم من يخسر في هذا البيع ويغبن ويضيع، ومنهم من يكسب ويربح ويفوز. وهذا لا يكون إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، ولا تكون الطاعة إلا باستقامة التصور، وإلا بالبعد عن الغفلة، وإلا بالبعد عن أهل الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهم أهل البلاء في الحقيقة، كما يقول ابن القيم أن أهل البلاء ليس فقط أهل البلاء في أبدانهم، فهؤلاء يؤجرون على ذلك إن صبروا واحتسبوا، ولكن أهل البلاء الحقيقي هم أهل الغفلة عن الله تبارك وتعالى وعن الدار الآخرة، أهل الغفلة عما يراد بنا، أهل الغفلة عن الموت والدار الآخرة، أهل الغفلة عن السباق، أهل الغفلة عن حقيقة الابتلاء، أهل الغفلة عن حقيقة الامتحان الذي نحياه في هذه الحياة. قال: واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بمباح لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل لقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: أسأل عما كفيته ولا أتكلف بما لا يعنيني. وروي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. يعني هو قال اللي هو عايزه من غير ما هو ايه، يعني داود عليه السلام قال ما كان يريده لقمان من غير ما لقمان ايه يسأل، وقد اكتسب ان هو ايه، ان هو صمت في الموطن الذي لا فائدة من الايه، من السؤال فيه. فقد هذا الوقت يستخدمه في ذكر لله تبارك وتعالى، في تسبيح، في تحميد، في تهليل، في تكبير، الى غير ذلك. المقصود انك ايه، انك لا تسأل شيء لا يعنيك، وليس من فنك، وليس مما تحتاجه اصلا ايه في حياتك. طبعا كل الكلام ده خارج عن ايه، عن طلب العلم النافع من طلب علوم الشريعة، فكلها يعنيك وكلها مما ينفعك. قال: آفة الثانية الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه أو إقحامه، والباعث على ذلك الترفع، لأن أنا لازم أطلع غلطات، لازم، حتى لو بالباطل، حتى لو بالتبرير، حتى لو بالتحايل، هذا رجع من الكبر. فينبغي الإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه إلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين. فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه، وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. يعني بعد المراء والجدال العقيم بيصل الأمر إلى الخصومة والتقاذف والتشاتم وغير ذلك من التقاطع والتدابر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذه الخصومة تعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فإما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض. وحتى ولو كان في الدين فإن هذا الأمر إيه؟ فإن هذا الأمر فعلا يعني ينفر الناس حتى وإن كنت على حق، ولكن هذا الأسلوب ليس من الحكمة والموعظة الحسنة. قال: الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع أو تكلف إظهار المعلومات. وعن أبي ثعلبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم من يوم القيامة مساويكم أخلاقا، يعني أسوأكم، الثرثارون، المتشدقون، المتفيهقون. ده كده إيه، في التكلف يعني. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط، لأن السجع عامة يا جماعة بيلفت النظر، يعني يراد به إلفات النظر والانتباه، فهذا قد يكون مراد في الخطبة، خطبة الجمعة أو في الوعظ عامة، لأنك تريد أن توصل معنى شريفا. أما أنك تلفت النظر لذاتك وتلفت النظر لإظهار فضلك على الناس فهذا هو المذموم. وطبعا الأمور دي محتاجة مجاهدات ومحتاجة محاسبة للنفس ومحتاجة نظر ومحتاجة ترصد ومحتاجة ترقب لحيل النفوس وخداعها للإنسان. نعم. قال لأن المقصود في الوعظ يعني من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء، فإن ذلك ونحوه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. مهما كان هذا الأمر لا يجوز على الإطلاق. تقولي بشتم بقى الكفرة، بشتم الملاحدة، بشتم اليهود والنصارى، لا ينبغي أن يكون المؤمن فحاشا ولا بذيئا، وإنما تصفه بالأوصاف التي وردت في القرآن والسنة، هذا يكفي جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: الجنة حرام على كل فاحش. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، أي البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها ولا يصرحون بها، لأن هذا من القحة، القحة هي الوقاحة. ومن الآفات أيضا في يعني اللسان الغناء، وقد سبق كلام في غير هذا الموضع، سبق في الكتاب قبل هذا الكلام عن السماع وغير ذلك في باب العادات. قال الآفة الخامسة المزاح، اليسير منه فلا ينهى عنه إن كان إيه؟ إن كان صدقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقه، بينه قال الرجل: يا ذا الأذنين، وقال الآخر: إن حاملوك على ولد ناقة، وقال عجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز، ثم قرأ: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، وقال أخرى: زوجك الذي في عينيه بياض. فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: كونه حقا، كونه مع النساء والصبيان وما يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا فلا ينبغي أن يحتج به من يريد الدوام عليه، فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. ولو أن إنسان دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعيبهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة مصارعين، لكان غالطا لندور ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضغائن والأحقاد. أما اليسير كما تقدم من نحو مزح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه انبساطا وطيب نفس. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة، ويدخل في هذا طبعا التنابز وإيه بالألقاب. قال الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه الكذب فإن ذلك مباح إن كانت المصلحة مصلحة إيه راجحة. وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فهو واجب، وينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. يعني إن كان مثلا إيه سيؤدي هذا الأمر إلى إيه؟ إلى ظلم إنسان، يعني مثلا واحد يروح للأمن مثلا فيصرح بكل الأسرار، يقول لك عشان أنا ما بكذبش، هذا سيؤدي إلى إيه؟ إلى ظلم إخوانك مثلا، إلى وضعهم في غير موضع، ولن يتم محاسبتهم بالشكل الذي لا إيه؟ لا ظلم فيه، بل قد يقع بعض الظلم فيه، فهذا ما تقوليش الكذب هنا إيه؟ لا يجوز. قال وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، حديث ضعيف وهو يصح من قول عمر، وإنما تصلح المعاريض أيضا عند الحاجة إليها، فأما مع غير حاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه أصاب جارية له، فعلمت امرأته فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام عنها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. طبعا هو يريد شيئا في ذهنه، يعني يعرض به، ليه واخده يعني سكينة وهتقتله، وهو حلاله وجاريته وهي ملك يمينه، فتريد أن تقتله، فأراد أن يعرض لأنها ينجو من الخطر. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك، لأطعننك بالإيه السكين. فقال رضي الله عنه كأنه قرآن، وما سألش ده قرآن، قرأ شيئا من الشعر. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. بيقرأ الشعر ده على أساس هو قرآن، هي ما تعرفش القرآن فإيه صدقته. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. وكان نخعي إذا طلب قال للجارية: قولي اطلبوه في المسجد، يعني روحوا له المسجد، وهو فعلا بيروح المسجد. مش بقى بابا بيقول لك أنا مش هو مش موجود، وتعلم الولد الكذب وتعلم الناس الكذب، لا يعني هو اطلبوه في المسجد ككلام عام. أنت مش متاح الآن، فبتقول لهم ارجع، ما فيش مشكلة، ارجعوا واطلبوه في المسجد، فهذا ليس فيه كذب. قال: الآفة الثامنة الغيبة، وقد ورد الكتاب العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بآكل الميتة، وفي الحديث أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. قال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة، فإنها إدام كلام الناس، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة مشهورة. معنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره، تقول لي حتى لو فيه، حتى لو فيه، فإن لم يكن فيه هيبقى غيبة بهتان، إن كان فيه فهي غيبة، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر نحو ذلك، أو في نسبك كقولك أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس نحو ذلك، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر نحو ذلك، أو في ثوبك كقولك هو طويل الذيل واسع الكم واسع الكم واسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. واعلم أن كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره، كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة، طبعا كل ده داخل في الإيه؟ داخل فيه طبعا البوستات والكومنتات والإفيهات وغير ذلك. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزاهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون: أعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذاك المسكين قد بري بآفة عظيمة: تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء له ويخفي قصده. واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، يعني لا قاعد بيسمع وبينكرش، شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا ينكر بلسانه، فإن خافف بقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر أن ينصره فلم ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. ورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آخر، فقال له: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه نفسك عن القول به، فالمستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وقد ورد أحاديث في حق المسلم عن المسلم تقدمت في كتاب الصحبة. يعني لو ردته عن غيه كلمة لسعد بها كما شقي بها قائلها. قال: فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها. أما الأسباب التي تبعث على الغيبة فكثيرة، منها تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غضبه، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحب السبب. السبب الثاني من الباعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم، ويرى ذلك من حسن المعاشرة. الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه رقيق ونحو ذلك، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم، فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك. الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكون كسبه من هذا. وهذا فيه كل بقى تقليد الايه، تقليد المشهورين. واما علاج الغيبه فليعلم المغتاب انه بالغيبه متعرض لسخط الله ومقته، وان حسناته تنقل الى المغتاب، وان لم يكن له حسنات نقل اليه من سيئات خصمه، فما استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبه. وينبغي اذا عرضت له الغيبه ان يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل باصلاحها، ويستحي ان يعيب وهو معيب، كما قال بعضهم: فان عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. وإن ظن أنه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه، ولا يلوث نفسه بأقبح العيوب وهو الغيبة، وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي ألا يرضاها لغيره من نفسه. ولينظر في السبب الباعث على الغيبة فيجتهد على قطعه، فإن علاج العلة يكون بقطع سببها. الأسباب بقى اللي احنا قلناها، يا إما ايه الغضب الشديد، يا إما بيوافق الشلة، يا إما إن هو عايز يرفع نفسه، أو إن هو بيحسد فلان فعايز يقلله، أو إن هو بيضحك وبيهزر، احنا بنهزر. وهو في الحقيقة هذا الأمر يأتي بالسيئات حتى لو كان ايه له. قال: فليعالج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الجلاس بأن يعلم أن الله يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على الرفقاء، وعلى نحو هذا معالجة البواقي. قال: فصل: وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك بسوء الظن بالمسلمين، والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبر. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، فتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء له والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر مسلم، ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم. قال: بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة. اعلم أن مرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، وذلك بدفع إثم الغيبة، وهو أمور: أحدها التظلم، فإن للمظلوم أن يذكر الظالم إذا استعداه إلى ما يستوفي حقه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهاج الصلاح. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول المفتي: ظلمني فلان أو أخذ حقي، فكيف طريقي في الخلاص؟ فالتعيين مباح، والأولى التعريض، وهو أن يقول: ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو أخوه نحو ذلك. والدليل على إباحة التعيين حديث هند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع تحذير المسلمين، مثل أن ترى منفق متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وتخاف أن يتعدى إليه ذلك، فلك أن تكشف له الحال. وكذلك إذا عرفت من من عبدك السرقة والفسق فتذكر ذلك المشتري، وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد نصح المستشير لا على قصد الوقيعة إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. الخامس أن يكون معروفا بلقب كالأعرج والأعمش، فلا إثم على ما يذكره به، وإن وجد عن ذلك معدلا كان أولى. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. حديث ضعيف. وقيل الحسن: الفاجر المعلن بفجوره، ذكري له بما فيه غيبة قال: لا ولا كرامة. وأما كفارة الغيبة فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، إحداهما على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. والجناية الثانية على عرض المخلوق، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض فليأتيه فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطي هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لا يعلم فيغر صدره. وقد ورد في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات. الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا وكذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء. الأول المنقول إليه النميمة بقى ألا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث لقوله: ولا تجسسه. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال للرجل: بلغني أنك وقعت فيه وقلت كذا وكذا، فقال الرجل: ما فعلت؟ فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل: يكون النمام صادقة؟ فقال سليمان: صدقت، اذهب بسلام. وقال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. فقال: نعم أنت وقد حق وقد حكي أن رجلا ساوم بعبده، فقال: مولاي إني أبرأ إليك من النميمة والكذب. فقال: نعم أنت بريء منهما. فاشتراه، فجعل يقول لمولاي: إن امرأتك تبغي وتفعل وتفعل، وإنها تريد أن تقتلك. ويقول المرأة: إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى، فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام. وقال الزوج: إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال: فذهب فتناوم، فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه، فأخذها بيده فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه. كل ذلك بسبب نقل النميمة وتصديق المرأة والرجل ذلك من هذا الخادم. الآفة العاشرة: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين وينقل الكلام كل واحد عن الآخر، ويكل كل واحد بكلام يوافقه أو يعد أنه ينصر أو يثني على الواحد في وجهه ويذم عند الآخر. وفي الحديث: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مضارات الأمر له جاز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا نكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتنعنهم، ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. الآفة الحادية عشرة: المدح. وله آفات، منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. طبعا المدح ده له فقه سنذكره. فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل يقول: له ورع زاهد. وقد يفرط في المدح فينتهي كذب. وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وقد روى في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا وهو مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع رجلا يمدح رجلا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث وهو مشهور. وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله، إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة، فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالضرة، فقال مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ فقال مالي ولك، أما لقد سمعتها؟ قال سمعتها، فمه؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك، ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ فيفطر عن العمل، ولهذا قال قطعت عنك عنق صاحبك. فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس. يبقى ثناء بشيء حقيقي، بشيء مشاهد، بإنجاز، وفي نفس الوقت يؤمن على المثل عليه من الفتنة، ومعلوم أنه ليس عنده هذا المرض، ولا يظهر هذا على ترفعه ولا استعلائه على الناس. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. مش بقى الكلام بقى ايه شجعني وخلاص، لا، الموضوع مش كده، الموضوع بفقه وبعلم، لكن الاصل النهي والاستثناء الرخصه. وعلى الممدوح ان يكون شديد الاحتراز من خافت من يقول وغيره من الصحابه رضي الله عنه، وعلى الممدوح ان يكون شديد الاحتراز من افه الكبر والعجب والفتور عن العمل، ولا ينجو من هذه الافات الا يعرف نفسه ويتفكر في ان المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدح. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني احسن مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. وقد روي ان رجلا من الصالحين اثني عليه فقال اللهم هؤلاء لا يعرفوني وانت تعرفني. الافه الثانيه عشره الخطا في فحوى الكلام فيما يرتبط في امور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله، ولا يقدر على تقييم اللفظ بذلك الا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم او فصاحه لم يخلو كلامه عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن يقل ما شاء الله ثم شئت. وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية، وقريب من ذلك إنكار على الخطيب قوله ومن يعصيهما فقد غوى، وقال ومن يعصي الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء لله إماء الله، ولكن يقول غلامي وجاريتي. وقال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا أرأيتني خلقته خنزيرا؟ فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره. ومن تأمل ما أوردناه في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم، فضلا عن الكلام فيما لا يحسنه من الفتاوى وغير ذلك والقرارات والنوازل والقضايا المصيرية، ويتشبع بما لم يعطى. هذا من أشد أنواع الإيه؟ أشد أنواع المهالك في آفات اللسان، لأن هذا يترتب عليه ضلال كثير من الناس وتشوش الحق، وإذا سكت من لا يعلم نقل الخلاف، كثرة الخلاف تشوش الناس. فمن صمت نجا، حتى في المسائل المشتبهات والمختلفة فيها لا تتكلم فيما لا تحسن، ولم تحرر هذه المسألة، ولم تتحرى وتستقصي كل جوانب العلم بالشرع وعلم الواقع فيها، فالصمت لا سيما في أوقات الفتن نجاة. قال فصل ومن آفات العوام سؤالهم عن صفات الله تعالى وكلامه. قال أعلم أن الشيطان يخيل إلى العامي أنك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل، فلا يزال يحب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا يدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الناس أن يسألوا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات، وبحثهم عن معاني الصفات بما يفسدهم مما لا مما يصلحهم. المقصود هنا كيف، وإنما الأصل هو فهم المعاني وتفويض الكيف إلى الله، هذه العقيدة السلفية. إذ الواجب عليهم التسليم، نعم التسليم بإثبات المعاني وتفويض الكيف إلى الله. فالأولى بالعامي الإيمان بما ورد به القرآن، ثم التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث عن الكيف، واشتغالهم بالعبادات فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب في أسرار الملك. نسأل الله العافية. بهذا نكون انتهينا من كتاب آفات اللسان، وندلف إلى كتاب